وتزويج المقل المثرية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث على عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة رضي الله تعالى عنه أنه إن شاء لعائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ولدها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في كم إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك للنساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في حدة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يسكتونها حين يرغبون عنها فليسرهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يبسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بخير رحمه الله باب الأسباب المال وتزوج المقل المثرية أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نزول قول الله عز وجل وفي اليتامى فمن أبوه تكون كفوف النساء كلها يكفوك بهن. والحديث سبق أن مر في الشمشير ومر أيضا في كتاب النكاح قريبا. والمقصود من إراده هنا أن الكفاءة في المال ليست معتبرة وأنه يمكن أن يتزوج المقل المثرية والمثري المقلة. والإراد جاء من أجل أن الآية جاء فيها ذكر الزواج وكذلك النهي عن الزواج إذا أعطاها حقها أعطاها ما تستحق من المهر إذا كان وليا لها كان صاحبة مال وجمال فإنه يتزوجها ولكن يعطيها ما تستحق من المهر. وكذلك أيضا كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال فإنه يرغب عنها. فكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فإنه إذا رغب فيها فإنها تعطى ما تستحق وإذا فتزوج المقل المثرية والعكس سائغ ولا مانع منه وليس هناك ما يدل على خلافه فهو سائغ وجائز.
باب ما يتقى من شؤون المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حاتم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء فبالفرس والمرأة والمسكن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان بن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الخلق وخلاف من حق من شؤم المرأة وأورد فيه الآية كذلك الأحاديث التي وردت في الشؤم الشؤم في الأول الشؤم في ثلاث المراكب والحديث الأخرى إن كان الشؤم في ثلاث التي هي المرأة والأشجار والفرس. والحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد ما يتعلق بالحيل بالفرس أجل ذكر الفرس أورده البخاري هناك. سبق أن مر في الحديث في هذا لأن مقصود ذلك أن هذه الثلاث يعني يحمل فيها هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان فيكون في ثلاث لاجمة لأن المرأة لاجمة الإنسان والأشجار يعني يلازم الإنسان معها والفرس يعني كل إنسان يلازم ركوبها ويحتاج إليها في الأشجار من سر والفر والجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم المراد لهذا بالنسبة لهذا الشؤم. لكن مراد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة هنا في كتاب النكاح تقديم الآية بين يدي الأحاديث وهي من أزواجكم وأولادكم عدو لكم وختامه بحديث سامح بن زيد الذي هو ما تركته بعد فترة وأنا أبر على رجال من النساء يعني يشير أو يستفاد منه من البخاري رحمه الله يشير إلى شؤم المعاصي إلى شؤم الذنوب وأن المرأة قد تكون عدالا على صاحبها وعلى زوجها من ناحية أنها قد توقع في أمر ضار يجره إلى أمر محرم لأنها قد تكون سببا في مضرته إذا كانت سيئة وإذا كانت مجاد وبلاء وفتنة فإنها قد تكون سببا في ذلك لأنها جليل إذا كان صالحا في مجالسته الخير وإذا كان طالحا ففي مجالسته السوء كما قال عليه الصلاة والسلام مثل جلس الصالح تحام المسك إما أن يحذيك وإما أن تفزع منك وإما أن تنال منه رائحة طيبة وتشم منه رائحة طيبة. ومثل جلس السوء تنافق فيه وإما أن يحلق ثيابك حتى يتحرر ويحلق الثياب ويدنسها ويخصفها أو على أقل الأحوال يشم منه رائحة الفريحة. ذكر البخاري رحمه الله للآية قبل ذلك وللحديث بعد ذلك حديث أسامة بن زيد ما درست بعد سنة أور على الرجال من النساء يعني كأنه يشير بذلك إلى أن قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة إنما هو من حيث الفتنة ومن حيث الابتلاء والامتحان والمعاصي والذنوب التي تحصل بسبب ذلك وأن المرأة قد تكون فتنة لصاحبها قد تكون سيئة فتجره إلى السوء وهي ناقصة عقل ودين ما جاء عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها قد تجر الإنسان إلى أن يكون ناقص العقل والدين تكون سببا في أن يكون هو نفسه ينقص دينه وينقص عقله بسبب فتنتها بسبب أضرارها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وتقديم الآية وتأخير الحديث وجعل حديث الشؤم بين الآية والحديث يعني يشير به إلى أن الشؤم أو أن ذلك الشؤم بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي فسقها وحقيتها وكونها تجر إلى أمر محرم توقع في أمر محرم وكونها جليل سوء إذا كانت سيئة فيصل إليه سوءها ويصل إليه مضرتها.
باب الحرة تحت العبد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت وخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربة على النار فقرب إليه خبز وعذب من عذب البيت فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
ثم أرد المخيرة والله هل يصدق وغيرا بقرة العبد تحت العبد كون العبد يعني يتزوج أنا وأن يتزوج قرة عبد يتزوج قرة أرد المخيرة أن والله هل يصدق أنه أرد تحت حديث عائشة قصة بريرة وأنه جاء بحقها ثلاث سنة يعني جاء بحق بريرة بسبب بريرة وكونها اعتقد كونها الشرطة عندما طلبت عائشة أن تعطلها من الذين كاتبوها وتدفع يعني الشيء الذي كاتبوها عليه وكونوا ولاؤها لها فشرط أن يكون لهم الولاء فنزل فيها وجاء فيها ثلاث سنة. السنة الأولى أنها لما عتقت وكانت تحت عبد هل يرها رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أنها لو اختارت البقاء عنده أن ذلك لها وإذا فالحرة سنفت العبد لأنها كانت فقيرة وكانت أمة كانت تحت عبد فقير فعتقت ولا يزال في الرق فخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تبقى معه وأن تتخلص منه. هذا الحديث يدل على أنها إذا صارت البقاء معه أن ذلك يصح وهو يدل على زواج العبد بالأمانة بالحرة يدل على زواج العبد بالحرة وعكسه وزواج الحر الأمة هذا جاء في القرآن لكنه جاء بشروط حيث يعني لا يجد المؤمنة ليس عنده قدرة على زواجها أبيح له أن يتزوج أمة مؤمنة وهذا عكسه ويكون الأمة حرة تكون تحت العبد لأن العبد يتزوج الحرة. حديث بريرة أو قصة بريرة تدل على جواز ذلك هذا بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعدما عتقت أن تبقى معه في على الجواز الذي كان بينهما وأن تفارقه يعني بمعنى أنه تختار نفسها ولا تبقى معه زوجة تخييرها وأنها لو اختارت البقاء بل الرسول كان شفع لها لأن زوجها كان حريصا عليها وكان يرغب في بقائها وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها المضيف الذي هو زوجها عند بريرة وقالت إنها لا تريده فدل هذا على جواز أن تكون الحرة تحت العبد على جواز أن تكون الحرة تحت العبد. السنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من الولاء من اعتق وأنه حصل بسبب ما جرى بين عائشة وأهلها الذين كاتبوها من حيث اشتراط الولاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذه السنة يعني بناء على إثر هذا الذي حصل وأرشد إلى هذه السنة وهي أن الولاء لمن اعتق وأن من شرط أمرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فإن شرطه لاغٍ ولا عبرة به ولا والولاء لمن اعتق لا يكون لغيره بالاشتراط كون غيره يعني ممن لم يحصل العتق على يديه يشترط لنفسه الولاء جاءت السنة لأنه ليس له ذلك وأن الولاء إنما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العتق ومباشرة العتق تولي العتق. السنة الثالثة وهي أنها لما كانت لأولاد يعني أهدي إليها لحم وتصدق عليها به أنه تصدق على بريرة بلحم فالرسول لما جاء لبيته ورأى طعاما قدموا له طعاما وكان رأى البرمة يعني فيها طعام فسأل عن البرمة فقال إنه لحم صدق بها على بلغة وأن ثلاثة ولا صدقة قال هو لها صدقة ولا من حديث فمعناه يجوز أن الصدقة إذا أعطيت للفقير أعطيت للمسكين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة فإذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له أكل الصدقة فإن له أن يأكلها لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنه ما صدق بها على من أكلها وإنما أهديت على من لا تحل له أهداها له من يحل له أن يأكل الصدقة إذا تحولت الصدقة لما وصلت إلى مريرة وصلت إلى الفقير المسكين صارت ملكا له فلو أنه أعطاها لغني أو صنع طعاما وأكله غني أو أنه قدم لمن لا يحل له أكل الصدقة إنه لا يمنع من ذلك وإذا حديث بريرة وقصة بريرة كونها مسكينة كونها أهل للصدقة صدق عليها والرسول أكل مما ملكته بريرة حيث كان ممن تصدق به على بريرة صدقة ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لأنها ملكت يعني هذا المال فالفقير المسكين هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحل له وإذا ملكها خرجت عن كونها صدقة لا يمتنع منها من لا تحل له صدقة بل إذا قدمت لغني أكلها وإذا قدمت لمن لا تحل له الصدقة كالرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فإنهم يأكلونها.
باب ما يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى من تناول ثلاثة وأربع وقال علي بن الحسين يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع وقوله جل ذكره ولي أجنحة مثنى أو ثلاثة أو رباع يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد سؤال هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفت أنها قالت وإن خفت ألا تقصدوا اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويوسف صحبتها ولا يعجب في مالها بل يتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع.
يقول البخاري رحمه الله باب لا يتزوج أكثر من أربع باب لا يتزوج أكثر من أربع ويقول الله عز وجل وما طاب له من النساء مثنى وثلاثة ورباع ما أورد أبو علي بن حسين بن العابدين رحمه الله و من أئمة أهل السنة الذين يحبهم أهل السنة ويجلونهم ويعظمونهم لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة له ولأمثاله من صالحيهم منزلة عندهم يحبونهم ويتولونهم أما الرافضة فإنهم يعتبرون علي بن حسين من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم ويقفونهم بالصفات لا تليقوا إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم يقفونهم بصفات أعظم مما نضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفضلونهم على الأنبياء لذلك قول زعيم الرافضة الذي هلك في العام الماضي من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل من أئمتهم علي بن حسين رضي الله عنه أنه من الأئمة الاثنى عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة والمقالة الغالية الذي جعلهم أفضل من الأنبياء والملائكة أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب. هذا هو غلو فيهم، هذا هو قول كبيرهم وزعيمهم الذي يعتبرونه مرجعهم وقائدهم، هذا هو كلامه. فقال رحمه الله أورد ترجمة وأنه ليس زوج أكثر من أربعة، وأورد الحديث أورد الآية، ثم أورد بعض أورد هذا الأثر الذي يدل على أن الواو بمعنى أو، وأنها ليست للعقل كما قاله بعض الرافضة، يعني مثلا 2 و3 و4 مجموع 9 تكون يعني تزوج الإنسان 9، لأن 2 يعني مثلا 3 و4 يعني يكون هذا معطوفا على هذا ويكون النهاية 9. قال إن علي بن حسين قال مثنى أو 3 أو 4 ليس خير، إما 2 وإما 3 وإما 4 ليس خير لك أدوه فهو واحد، يعني معناه هما واحدة، وإما 2 وإما 3 وإما 4. ليس المقصود من ذلك أنه يعني 2 و3 و4 يكون مجموع 9 وأن الواو عاطفة، هي ليست عاطفة لأنما هي بمعنى أو. ثم أورد بعض أورد الآية الثانية التي بهذا المعنى، جاء الملائكة في رسل لأولي أجنحة 2 و3 و4، يعني منهم يعني من الملائكة من له جناحين ومنهم من له 3 ومن له 4. ليس معنى ذلك المقصود أن لهم 9 أجنحة، جاء الملائكة في رسل لأولي أجنحة يعني 9 2 و3 و4، يعني هذا يجمع إلى هذا وهذا يجمع إلى هذا وتصوم أجنحة لهم 9، وإنما منهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4 يزيد من خلق ما يشاء، منهم من يكون أكثر من ذلك، وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح، جبريل له 600 جناح. فمثنى وثلاثة ورباع يعني معناها يعني 2 أو 3 أو 4، وهذا مثل ما إذا قال القائل جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا إخبار بأنهم ما جاءوا دفعة واحدة ولا جاءوا فرادة، وإنما جاءوا مجموعات، جاءوا مجموعة 2 ومجموعة 3 ومجموعة 4 مقسمين على هذه المجموعات، فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادة، وإنما جاءوا 2 2 3 3 و4 4، يعني على هذا التقسيم وعلى هذا التنوية. إذن الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل أباح الزواج إلى 4، وأنه لا يجوز الزواج بأكثر من 4، والواو هنا بمعنى أو، ومثلا يعني تقدير بين الواحد بين 2 أو 3 أو 4، فإذا خاف أن لا يعدل فيقتصر على 1، وإذا مأن إلى أنه يعدل فيأخذ 2 أو يضيف إليها 3 أو يضيف إليها 4 ويقف، فيكون عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4، وليس هناك رقم آخر وراء هذا، لا يكون عنده 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، وإنما يكون عنده الحد الأقصى 4. ثم جاءت السنة وبينت هذا، وما جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة أسلموا، بعض الأمر لما دخلوا في الإسلام كان عندهم عدد من النساء أكثر من 4، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 4 وأن يفارقوا من سواهن، يختاروا 4 منهن وأن يفارقوا من سواهن، يعني معناها أن الاختيار يكون إليه لا يكون بالترتيب، أن اللي تزوجها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني هؤلاء يبقين وما زاد على 4 يعني يلغى ويحدث ويتخلص منه، وإنما يكون بالاختيار، يعني يختار 4 من النساء التي في عصمته ويفارق غيرهن، معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على 4، ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم، ولم يخالف في ذلك يعني كما قال حافظ بن حجر إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، يعني يقول بالزيادة على هذا العدد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان سبب نزول وأن اليتيمة تكون عند الرجل ويكون لها مال وجمال، يرغب في مالها وجمالها فيصطفيها لنفسه وينقصها حقها فلا يعطيها ما تستحق من المهر. فأمروا بأن يقسطوا، وإذا لم يقسطوا فإنهم يتركونهن ويتزوجون ما شاءوا من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم من ولادة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وجاء باب قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والمقصود من ذلك ما يحرم من الرضاع، المحرمات من النساء بسبب الرضاع، لأن التحريم تحريم النساء يكون بسبب النسب، يكون بسبب الرضاع، ويكون بسبب المطهرة، يكون بسبب النسب، ويكون بسبب الرضاع وبسبب المطهرة. والآية التي في سورة النساء في التحريم جاء فيها ذكر يعني ما يحرم من النسب، وكذلك ما يحرم الرضاعة، وما يحرم من المطهرة فيه يعني الأنواع الثلاثة، ومن يحرم من الأنواع الثلاثة من ناحية النسب ومن ناحية الرضاعة ومن ناحية المطهرة. وهنا في هذا الباب الذي بعده ما يحرم عن طريق الرضاعة، أورد فيه الآية الكريمة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعقب ذلك بالحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني معنى هذا أن النسب أن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. فإذا كما أن الإنسان أمه وأخته أمته وقالته المحرمات عليه، فكذلك إذا رضع من امرأة فإنها تكون أم له وأمها جدة له وأختها قالة له وبنتها أختا له، وهكذا يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب يحرم مثله ما يحرم مثله من الرضاع، لأنه إذا رضع من امرأة وتغذى بلبانها ونقل إليه هذا الذي هو جزء منها، فإنه يكون يترتب على ذلك أنه تنتشر الحرمة، يعني على المرضعة فتكون أم له، وعلى أمها فتكون جدة له، يعني أمها يعني سواء من جهة أبيها، يعني جدتها من جهة أبيها أو جهة أمها، كل من كان أما لها فإنه يكون أما له، كل من يكون أما لها سواء أمها التي ولدتها أو التي ولدنا أباها أو أجدادها أو ولدنا أمها وجداتها، كل من للمرأة عليها ولادة فإنها تنتقل هذه الأمومة إلى ذلك الرضيع الذي رضع منها كأولادها من النسب تماما، يعني يجري على ابنها من الرضاع ما يجري على ابنها من النسب، بحيث أن تلك يكون أمهات له. وكذلك أيضا يعني أخوات أمها يعتبرن خالات، وأخواتها يعتبرن يعني وبناتها يعتبرن أخوات، وأخواتها يعتبرن خالات، وخالاتها يعني خالات يعني خالات أبيها أو خالات أمها وما إلى ذلك، كل هؤلاء يعني ينتقل إلى الابن الرضاع ما كان للابن من النسب تماما. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بل إن الأمر ينتقل أيضا إلى لبن الفحل، وأن صاحب اللبن أيضا تنتشر الحرمة بالنسبة له، كما سيأتي في باب خاص باب لبن الفحل، وأن كما ينتشر إلى جهة المرضعة فينتشر أيضا إلى جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد الذي حصل لها اللبن بسبب جماعه لها وعلاجه إياها. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من الحديث الأول، هو حديث عائشة رجل يستأذن على ابن حفصة، قالت له رجل يستأذن قال أراه فلان لعم ابن حفصة من رضاع، معناه أنه يدخل عليها ويستأذن، يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر إليها، لأنه إذا كان عم إذا كان عما لها من الرضاعة يعني أخو يعني الذي أرضعها أخو صاحب اللبن، فصاحب اللبن هو يعتبر أب وحكمه حكم الأب، وأخوه يعتبر عما، أخوه يعتبر عما لها من الرضاعة، كما أن ابنه من النسب أخوه عم له، فابنه من الرضاعة أخوه عم، أخوه يكون عما له. قالت لعم لها قد مات لو كان فلان دخل علي، قال نعم، لو كان حيا ودخل علي قال نعم، يعني معناها أن هذا الحكم عام، وأن الأم من الرضاعة يعتبر من المحارم، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يجوز للإنسان أن ينفح ابنة أخيه من الرضاعة، يعني له أخ وله ابنة رضعت من لبنه من زوجاته أو إحدى زوجاته، فإنها تحرم على أخيه أن يتزوجها لأنها ابنة أخ، هي ابنة من الرضاعة وهي ابنة أخيه، فهي مثل ابنة أخيه من النسب، ابنة أخيه من الرضاع تبنى في أخيه من النسب تحرم عليه، فكما أنه لا يتزوج ابنة أخيه من النسب لا يتزوج أيضا ابنته يعني ابنة أخيه من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أيضا أورد بعد ذلك الحديث
ابن عباس
ابن عباس من قيل قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم
ثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يروي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يتزوج حمزة بن عبد المطلب، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، لأنها أنه رضع هو إياها من امرأة، ومعناه صار أخاً لهم الرضاع، والأخ من الرضاع لا يحل نكاح بناته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من أهل الحديث.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زين بنت أبي سلمة أخبرته أنه حبيبة بنت أبي سفيان أخوتها أنها قالت يا رسول الله أنت أختي بنت أبي سفيان،
أنت أختي
انكح اختي بنت ابي سفيان.
انكح يعني جوزها. انكح يعني جوزها. وانا انكح يعني تزوج.
انكح اختي بنت ابي سفيان. فقال اتحبين ذلك؟ وقلت نعم. لست لخوي مخليه واحبكم شاركني في خير
المخلية.
لست لخوي مخليه.
المخليه.
لست لخوي مخليه. وأحب من شاركني في خير المخلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح حضرة أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حدثني. إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ذويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. قال عروه فضويبه مولاه لابي لهب وكان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشبه حيله. قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم ألق بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقتي ذويبه.
ما ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي تعلق ايضا بجسد حمزه وان خليله ابنه ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج اختها قال او تحبين ذلك؟ يتعجب لانها لا تكون ضربه لها دون يعني معها معلوم ان لا يحبن أن يتزوج عليهن. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. ليست مخلية يعني ما أنا منفردة بك بل هناك مشاركات كثيرات لي وأخر من شاركني في خير أختي. ما دام المسألة مشاركة وأن فيها مشاركة تكون أختي تكون لها هذه المشاركة ولا هذا الفضل في أولى في نفسي وتحب أن تشارك لأنها أختها فهي تحب لها أن يكون لها هذا الشرف. وهي ليست بمخلية يعني ليست بمنفردة ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل هناك غيرها من النساء عديدات. وإذا دخلت معهن ورسول من أمهات المؤمنين فإنه يحصل لها شرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي لأن الجمع بين الأختين لا يجوز في هذه الشريعة. يجمع بين الأختين ليس الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وهي في عصمته بل لا تحل له إلا لو طلقها أو ماتت أو طلقها فإنها تحل له بعد أن تفرغ من عدتها المطلقة. فإذا فرغت من العدة جاز له أن يتزوج أختها والتحريم مؤقت ليس مؤدب. تحريم أخت الزوجة إنما هو تحريم مؤقت يعني ما دامت أختها في العصمة. إذا خرجت من العصمة بأن ماتت فلم تبقى له زوجة وكذلك أو طلقت وخرجت من العزة يعني لابد تخرج من العزة عند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فقالت إن كنا نحدث إنك تأخذ أنت تنكح بنت حمزة. فقال إن لولا أن تكون ربيبتي في حجري لا تحل لي لأنها إنها لولا أن تكون ربيبتي في حجري بنت أبي سلمة هي ابنة أخي من الرضاع
أربعتني
وأبا سلمة ثويبة يعني مولاة لأبي لهب أمة كانت لأبي لهب ورضع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فصاروا أخوين من الرضاع. هناك مانعان كل واحد منهما مستقل بالمال كونها حبيبة ابنة زوجة وهذا وحده كاف بالمال. ولو لم تكن ابنة زوجته فإن كانت يعني ليس هي ابنة لأبي سلمة من غير أم سلمة فهي أيضا لا تحل لأن أبا سلمة كله من الرضاعة. أبا سلمة كله من الرضاعة وبناته وبنات الأخ من الرضاعة لا يحللن للأخ من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما أن الإنسان لا يحل له نكاح ابنة أخيه من النسب فكذلك لا يحل له أن ينكح ابنة أخيه من الرضاعة. وإذا وقالوا لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت الزوجة ربيبة لا تحل كما جاء في القرآن، وأختها أيضا لا تحل لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها لأن الله يقول أن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. إذا هذا الحديث يدل على أن الأبن من الرضاع أو على أن الأبن من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يحل للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع ولا أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا كل من له علاقة بها من الرضاع، يعني يحرم مثلها من النسب يحرم مثل ذلك من الرضاع. ثم ذكر الأثر عن عروة وأن النبي قال أنه أن أبا لهب كانت له هذه الأولاد وأنه ما لقي خير رأه بعض أهله في المنام وسأله فقال ما رأي أرى خيرا إلا أنه بسبب إعتاقه لذويبة يعني وضع أو جاءه يعني شيء من إذعانه فنصه وكان ذلك خيرا بقيه بسبب إعتاقه لذويبة. فهذا أثر مرسل وأثر مرسل، والكفار كما هو معلوم جاء بأنهم لا ينالهم إلا العذاب ولم يصح هذا الأثر، ولو صح فإنه يكون مثل ما جاء في حق أبي طالب لما ثبت في حديث عن رسول الله عليه السلام أنه خفف عن العذاب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه يخفف عن العذاب فخفف عن العذاب فكان أهون أهل النار عذابا، فكان في رحضاح من النار عليه من أعلان النار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل الناس أهل النار عذابا شدة ما يرى من العذاب مع أنه أهونهم عذابا، حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومما مسكت رجليه ولامس رجليه يغلي دماغه، أعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة التي في أسفل شيء فيه. فلو صح أولا هذا ما صح لأنه مرسل العروة لما أسنده وما أضافه إلى أحد، ثم أيضا يعني هذه الرؤية المنامية يعني لا يعرف صحتها، فقد يكون يعني صحة هذه الرؤية وقد يكون يعني ليست لم تصح، لكن مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجال للشك لصارت القضية مثل قضية أبي طالب لأن هذا الشيء حصل له لكنه لم يصح، وإنما الذي صح في حق أبي طالب الذي رعاه أحسن إليه وكف عنه دافع عنه وكفله قام بالدفاع عنه بعد أن دفع الكفار، فصار الكفار يعني يراعون منزلة عمه أبي طالب فلا يؤذون رسول الله عليه السلام ولا يتمكنون من إيذائه الإيذاء الشديد بسبب مراعاة عمه الذي له منزلة عنده، فحصل له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته أن خفف عنه العذاب فصار أخف أهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار يعني عليه من أعلان من النار يغلو منه دماغه والعياذ بالله.
باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن الأشعث عن أبي عن مسروق
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظر لما إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة.
أشار بالآية إلى أن الرضاعة وإكمالها وتمامها إنما يكون في الحولين لما تمثل منها فأكثر فإنه يحصل به التحريم. والبخاري هنا أشار يعني إلى ما ذكر إلى الحديث أنه ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. ثم أورد الحديث الذي فيه يحيى بن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها رسول الله عليه وسلم عندها رجل فتغير فقال إنها قالت إنه
دخل عليها وعندها رجل فتغير وتغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي
من الرضاع. فقال عليه انظرنا من يخالفون من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، بمعناه أنه ليس كل رضاعة تعتبر وإنما الرضاعة التي كانت من المجاعة وهي التي تنفع الصبي، وذلك في حال صغره لما دام في حولين هذا هو الذي يستفيد من الرضاعة. وأما الكبير فإنه لا يستفيد من الرضاعة، هذا يرشد إلى أن رضاع الكبير لا يؤثر وأنه لا يعتبر وأنه لا يعتبر به حرمة ولا يحصل به حرمة، لأن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مفيدة وما كانت تنبت اللحم وتقوي العظم، وهذا لا يتأثر إلا في حال الحولين، فالإنسان يعني ما يأكل الطعام وإنما يتغذى جسمه وينشأ على الرضاعة فهي التي بها نموه وبها غذاؤه. فقال قوله إنما الرضاعة من المجاعة يعني يشعر بأن الرضاعة المؤثرة والرضاعة التي يكون بها التحريم هي التي تحصل من المجاعة، ومعلوم أن هذا لا يتأثر إلا في حال الصغر الذي يتغذى بالرضاعة، هذا هو الذي إذا جاع أعطي ثدي ورضعه شبع. وأما الكبير وليس طعامه أن يرضع، أن رضع عنه الأكل، الأكل الذي يأكله. وجاء في حديث سهلة سهيل بن عمرو في قصة جبريل ذكره في المنارة وأن وقال أربعين أرضعته وقالوا أن هذا يعني خاص بها لأنه لا يتعداها إلى غيرها. وبعض من هذه المؤمنين كعائشة كانت ترى لأن الغرير إلى رضع وأدى ذلك أمهات المؤمنين، قالوا أن هذا خاص بسهلة بن سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة حيث أرضعت سالما الأولى في حذيفة وهو كبير لإرشاد السلفيين إلى ذلك. قالوا هذا طريق علم تقتصر على من ورد فيه ويبقى عموم قوله على أن الرضاعة من المجاعة هو الأساس الذي يبنى عليه.
لا لبن الفحل
شيخ عمر بالنسبة للحدية مثل الحافظ بالنسبة للحدية بشأن الحدية ذكر صدر من الأصلاح أو شيء بجيبية بالجيل العظيم شارع حالة أو تذكر عن جيبية بالجيل
وتزويج المقل المثرية. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه قال اخبرني عروه رضي الله تعالى عنه انه ان سال عائشه رضي الله عنها وان خفت الا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حب ولدها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا في كم الا ان يقسطوا في اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله تعالى ويستفتونك للنساء الى وترغبون ان تنكحوهن فانزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يسكتونها حين يرغبون عنها فليسرهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يبسطوا لها ويعطوها حقها إلا أن يبسطوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول البخاري رحمه الله باب الأكفاء في المال وتزوج المقل المزرية أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نزول قول الله عز وجل وفي اليتامى فالنبيه يكون كثير في نساق الله يجيك فيهن. والحديث سبق مرة في الشير ومر أيضا في كتاب النكاح قريبا. والمقصود من إراده هنا أن الكفاءة في المال ليست معتبرة وأنه يمكن أن يتزوج المقل المصرية والمثري المقلة. والإراد جاء من أجل أن الآية جاء فيها ذكر الزواج وكذلك النهي عن الزواج إذا أعطاها حقها أعطاها ما تستحق من المهر إذا كان وليا لها وكان صاحبة مال وجمال فإنه يتزوجها ولكن يعطيها ما تستحق من المهر. وكذلك أيضا كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال فإنه يرغب عنها. فكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فإنه إذا رغب فيها فإنها تعطى ما تستحق وإذا فتزوج المطل المثرية والعكس سائغ ولا مانع منه وليس هناك ما يدل على خلافه فهو سائغ وجائز.
باب ما يتقى من شؤون المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حاتم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مثل الفرس والمرأة والمسكن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان بن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الخلق وخلاه من الحق من شؤم المرأة وأورد فيه الآية لما جاءت ذلك العدو لكم أحضروها. كذلك الأحاديث التي وردت في الشؤم الجزء الأول شو من الثلاث المراتي المراتي من الحديث الأخرى إن كان الشؤم في ثلاث التي هي المرأة والدار والفرس. والحديث سبق المرة من كتاب الجهاد ما يتعلق بالحيل في الفرس أجل ذكر الفرس أورده البخاري هناك. سبق المرة في الحديث في هذا لأن مقصود من ذلك أن هذه الثلاث يعني يحمل فيها هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان فيكون في ثلاث لاجمة لأن يعني المرأة لاجمة الإنسان والدار يعني يلازم الإنسان معها والفرس يعني كل إنسان يلازم ركوبها ويحتاج إليها في الأسفار من سر والفر والجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم المراد لهذا بالنسبة لهذا الشؤم. لكن مراد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة هنا في كتاب النكاح تقديم الآية بين يدي الأحاديث وهي من أزواجكم وأولادكم عدو لكم وختامه بحديث سامح بن زيد الذي هو ما تركت بعدي فكرة وأنا أبر على رجال من النساء يعني يشير أو يستفاد منه من البخاري رحمه الله يشير إلى شؤم المعاصي إلى شؤم الذنوب وأن المرأة قد تكون عدالا على صاحبها وعلى زوجها من ناحية أنها قد توقع في أمر ضار يجره إلى أمر محرم لأنها قد تكون سببا في مضرته إذا كانت سيئة وإذا كانت ذات بلاء وفتنة فإنها قد تكون سببا في ذلك لأنها جليء إذا كان صالحا في مجالسته الخير وإذا كان طالحا ففي مجالسته السوء كما قال عليه الصلاة والسلام مثل جلس صالح حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفزع منك وإما أن تنال منه رائحة طيبة وتشم منه رائحة طيبة. ومثل جلس السوء تنافق الجيل وإما أن يحلق ثيابك حتى يتحرق ويحلق الثياب ويدنسها ويوصفها أو على أقل الأحوال يشم منه رائحة الكريهة. ذكر البخاري رحمه الله للآية قبل ذلك وللحديث بعد ذلك حديث أسامة بن زيد ما دركت بعد سبعة أعوار على الرجال من النساء يعني كأنه يشير بذلك إلى أن قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة إنما هو من حيث الفتنة ومن حيث الابتلاء والامتحان والمعاصي والذنوب التي تحصل بسبب ذلك لأن المرأة قد تكون فتنة لصاحبها قد يكون تكون سيئة فتجره إلى السوء وهي ناقصة عقل ودين ما جاء عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها قد تجر الإنسان إلى أن يكون ناقص العقل والدين تكون سببا في أن يكون هو نفسه ينقص دينه وينقص عقله بسبب فتنتها بسبب أضرارها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وتقديم الآية وتأخير الحديث وجعل أحاديث الشؤم بين الآية والحديث يعني يشير به إلى أن الشؤم أو أن ذلك الشؤم بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي فسقها وحقيتها وكونها تجر إلى أمر محرم توقع في أمر محرم وكونها جليل سوء إذا كانت سيئة فيصل إليه سوءها ويصل إليه مضرتها.
باب الحرة تحت العبد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت وخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربة على النار فضرب إليه قبضا وعذب فقبض إليه خبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
ثم أرد المخيرة والله هل يصدق وغيرا بحرة العبد تحت العبد كون العبد يعني يتزوج أنا وأن يتزوج حرة العبد يتزوج حرة. أرد المخيرة أن والله هل يصدق أنه أرد تحت حديث عائشة قصة في بريرة وأنه جاء في حقها ثلاث سنة يعني جاء في حق بريرة سنة في بريرة وكونها اعتقد كونها الشرطة عندما طلبت عائشة أن تعطلها من الذين كاتبوه وتدفع يعني الشيء الذي كاتبوها عليه وكونوا ولاؤها لها فشرط أن يكون لهم الولاء فنزل فيها وجاء فيها ثلاث سنة. السنة الأولى أنها لما عتقت وكانت تحت عبد هل يراها رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أنها لو اختارت البقاء عنده أن ذلك لها وإذا فالحرة سنفت العبد لأنها كانت فقيرة وكانت أمه كانت تحت عبد فقير فعتقت ولا يزال في الرق فخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تبقى معه وأن تتخلص منه. فهذا الحديث يدل على أنها إذا صارت البقاء معه أن ذلك يصح وهو يدل على زواج العبد بالأمانة بالحرة يدل على زواج العبد بالحرة وعكسه وزواج الحر الأمة هذا جاء في القرآن لكنه جاء بشروط حيث يعني لا يجد الحرة المؤمنة ليس عنده قدرة على زواجها أبيح له أن يتزوج أمة مؤمنة وهذا عكسه ويكون الأمة حرة تكون تحت العبد لأن العبد يتزوج الحرة. حديث بريرة أو قصة بريرة تدل على جواز ذلك هذا بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعدما عتقت أن تبقى معه في على الزواج الذي كان بينهما وأن تفارقه يعني بمعنى أنه تختار نفسها فلا تبقى معه زوجة تخييرها وأنها لو اختارت البقاء بل الرسول كان شفع لها لأن زوجها كان حريصا عليها وكان يرغب في بقائها وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها المضيف الذي هو زوجها عند بريرة وقالت إنها لا تريده أدل هذا على جواز أن تكون الحرة تحت العبد على جواز أن تكون الحرة تحت العبد. السنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من الولاء من عدم وأنه حصل بسببها بسبب ما جرى بين عائشة وأهلها الذين كاتبوها من حيث اشتراط الولاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذه السنة بناء على إثر هذا الذي حصل وأرشد إلى هذه السنة وهي أن الولاء لمن عدم وأن من شرط أمرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فإن شرطه لاغٍ ولا عبرة به ولا والولاء لمن اعتق لا يكون لغيره بالاشتراط كون غيره يعني ممن لم يحصل العتق على يديه يشترط لنفسه الولاء جاءت السنة لأنه ليس له ذلك وأن الولاء إنما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العتق ومباشرة العتق تولي العتق. السنة الثالثة وهي أنها لما كانت لأولاد يعني أهدي إليها لحم وتصدق عليها به أنه تصدق على بريرة بلحم فالرسول لما جاء لبيته ورأى طعاما قدموا له طعاما وكان رأى البرمة يعني فيها طعام فسأل عن البرمة فقال إنه لحم صدق بها على بلغة ما صدقت ولا صدقة قال هو لها صدقة ولا من حديث فمعناه يجوز أن الصدقة إذا أعطيت للفقير أعطيت للمسكين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة فإذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له أكل الصدقة فإن له أن يأكلها لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنه ما صدق بها على من أكلها وإنما أهديت على من لا تحل له أهداها له من يحل له أن يأكل الصدقة إذا تحولت الصدقة لما وصلت إلى مريرة وصلت إلى الفقير المسكين صارت ملكا له فلو أنه أعطاها لغني أو صنع طعاما وأكله غني أو أنه قدم لمن لا يحل له أصل الصدقة إنه لا يمنع من ذلك وإذا الحديث بريرة وقصة بريرة كونها مسكينة كونها أهل للصدقة يصدق عليها والرسول أكل مما ملكته بريرة حيث كان ممن تصدق به على بريرة صدقة ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لأنها ملكت يعني هذا المال فالفقير المسكين هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحل له وإذا ملكها خرجت عن كونها صدقة لا يمتنع منها من لا تحل له صدقة بل إذا قدمت لغني أكلها وإذا قدمت لمن لا تحل له الصدقة كالرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فإنهم يأكلون
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى من تناوز ثلاثة وأربع وقال علي بن الحسين يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع وقوله جل ذكره ولي أجنحة مثنى أو ثلاثة وأربع يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفت أنها قالت وإن خفت ألا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعجب في مالها بل يتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع
يقول بخير أن الله باب لا يتزوج أكثر من أربع باب لا يتزوج أكثر من أربع ويقول الله عز وجل ثم طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع ما أورد أبو علي بن حسين بن العابدين رحمه الله ومن أئمة أهل السنة الذين يحبهم أهل السنة ويجلونهم ويعظمونهم لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة له ولأمثاله من صالحيهم منزلة عندهم يحبونهم ويتولونهم أما الرافضة فإنهم يعتبرون علي بن حسين من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم يصفونهم بصفات أعظم مما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفضلونهم على الأنبياء لذلك قول زعيم الرافضة الذي هلك في العام الماضي أن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل من أئمتهم علي بن حسين رضي الله عنه أنه من الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة والمقالة الغالية التي جعلهم أفضل من الأنبياء والملائكة أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا هو غلوهم فيهم هذا هو قول كبيرهم وزعيمهم الذي يعتبرونه مرجعهم وقائدهم، هذا هو كلامه. ف البخاري رحمه الله اورد ترجمه وانه لا يتزوج اكثر من اربعه، واورد الحديث، اورد الايه، ثم اورد بعض اورد هذا الاثر الذي يدل على ان الواو بمعنى او، وانها ليست للعقل كما قاله بعض الرافضه اللي مثلا اثنتين وثلاث واربع مجموع تسع، فتكون يعني تزوج منها تسع، لان اثنتين يعني مثلا ثلاث ورباع، يعني يكون هذا معطوفا على هذا ويكون النهايه تسع. وقال ان علي بن حسين قال مثنى مثنى او ثلاث او ربع، ليس خير اما اثنتين واما ثلاث واما اربع، فان ختم لك عدله فهو واحد، يعني معناهما واحده، واما اثنتين واما ثلاث واما اربع. وليس المقصود من ذلك انه يعني اثنتين وثلاثا واربعا يكون مجموع تسع، وان الواو عاطفه، هي ليست عاطفه، لأنما هي بمعنى أو. ثم أورد بعض أورد الآية الثانية التي بهذا المعنى، جعل الملائكة في رسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني منهم يعني من الملائكة من له جناحين ومنهم من له ثلاثة ومن له أربعة، ليس معنى ذلك المقصود أن لهم تسعة أجنحة، جعل الملائكة في رسل أولي أجنحة يعني تسعة مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا يجمع إلى هذا وهذا يجمع إلى هذا فتكون أجنحة تسعة، وإنما منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، يزيد من خلق ما يشاء منهم أن يكون أكثر من ذلك، وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح، جبريل له 600 جناح. فمثنى وثلاثة ورباع يعني معناها يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا مثل ما إذا قال القائل جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا إخبار بأنهم ما جاءوا دفعة واحدة ولا جاءوا فرادة، وإنما جاءوا مجموعات، جاءوا مجموعة اثنين ومجموعة ثلاثة ومجموعة أربع مقسمين على هذه المجموعات، فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادة، وإنما جاءوا اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، يعني على هذا التقسيم وعلى هذا التنويع. إذن الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل أباح الزواج إلى أربع، وأنه لا يجوز الزواج لأكثر من أربع، والواو هنا بمعنى أو، ومثلا يعني تخيير بين الواحد بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع، فإذا خاف أن لا يعدل فيقتصر على واحد، وإذا أن إلى أنه يعدل فيأخذ ثانية أو يضيف إليها ثالثة أو يضيف إليها رابعة ويقف، فيكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وليس هناك رقم آخر وراء هذا، لا يكون عنده خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع، وإنما يكون عنده الحد الأقصى أربعة. ثم جاءت السنة وبينت هذا، كما جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة أسلموا، هذا الرسول لما دخلوا في الإسلام كان عندهم عدد من النساء أكثر من أربعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعا وأن يفارقوا من سواهن، أن يختاروا أربعا منهن وأن يفارقوا من سواهن، يعني معناها أن الاختيار يكون إليه لا يكون بالترتيب، معناها اللي تزوجها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني هؤلاء يبقين وما زاد على الأربعة يعني يلغى ويحدث ويتخلص منه، وإنما يكون بالاختيار، يعني يختار أربعا من النساء التي في عصمته ويفارق غيرهن، معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على أربعة، ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم، ولم يخالف في ذلك يعني كما قال الحافظ بن حجر إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، يعني يقول بالزيادة على هذا العدد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان سبب نزول الحكم الذي كان مسح ما قبل كل نساء مثنى وثلاثة ورباع، وأن اليتيمة تكون عند الرجل ويكون لها مال وجمال فيرغب في مالها وجمالها فيصطفيها لنفسه وينقصها حقها فلا يعطيها ما تستحق من المهر، فأمروا بأن يقسطوا، وإذا لم يقسطوا فإنهم يتركونهن ويتزوجون ما شاءوا من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم من ولادة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وجاء باب قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والمقصود من ذلك ما يحرم من الرضاع، المحرمات من النساء بسبب الرضاع، أن حريم النساء يكون بسبب النسب، يكون بسبب الرضاع، ويكون بسبب المطهرة، يكون بسبب النسب، ويكون بسبب الرضاع، وبسبب المطهرة. والآية التي في سورة النساء في التحريم جاء فيها ذكر يعني ما يحرم من النسب، وكذلك ما يحرم الرضاعة، وما يحرم من المطهرة، فيه يعني الأنواع الثلاثة، ومن يحرم من الأنواع الثلاثة من ناحية النسب، ومن ناحية الرضاعة، ومن ناحية المطهرة. وهنا في هذا الباب الذي بعده ما يحرم عن طريق الرضاعة، أورد فيه الآية الكريمة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعقب ذلك بالحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني معنى هذا أن النسب أن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. فإذا كما أن الإنسان أمه وأخته أمته وخالته المحرمات عليه، فكذلك إذا رضع من امرأة فإنها تكون أم له وأمها جدة له وأختها خالة له وبنتها أختا له، وهكذا يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب يحرم مثله ما يحرم مثله من الرضاعة، لأنه إذا رضع من امرأة وتغذى بلبانها ونقل إليه هذا الذي هو جزء منها، فإنه يكون يترتب على ذلك أنه تنتشر الحرمة، يعني على المرضعة فتكون أم له، وعلى أمها فتكون جدة له، يعني أمها يعني سواء من جهة أبيها، يعني جدتها من جهة أبيها أو جهة أمها، كل من كان أما لها فإنه يكون أما له، كل من يكون أما لها كانت أمها التي ولدتها أو التي ولدنا أباها أو أجدادها أو ولدنا أمها وجداتها، كل من للمرأة عليها ولادة فإنها تنتقل هذه الأمومة إلى ذلك الرضيع الذي رضع منها كأولادها من النسب تماما، يعني يجري على ابنها من الرضاع ما يجري على ابنها من النسب، بحيث أن تلك يكون أمهات له. وكذلك أيضا يعني أخوات أمها يعتبرن خالات، وأخواتها يعتبرن يعني وبناتها يعتبرن أخوات، وأخواتها يعتبرن خالات، وخالاتها يعني خالته يعني أبيها خالته أبيها أو خالته أمها وما إلى ذلك، كل هؤلاء يعني ينتقل إلى الابن الرضاع ما كان للابن من النسب تماما. هذا هو معنى قولي على الفضلان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بل إن الأمر ينتقل أيضا إلى لبن الفحل، وأن صاحب اللبن أيضا تنتشر الحرمة بالنسبة له، كما سيأتي في باب خاص باب لبن الفحل، وأن كما ينتشر إلى جهة المرضعة فينتشر أيضا إلى جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد الذي حصل لها اللبن بسبب جماعه لها وعلاجه إياها. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، الحديث الأول هو حديث عائشة رجل يستأذن على ابن حفصة قالت له رجل يستأذن قال أراه فلان لعمل حفصة من الرضاعة، معناه أنه يدخل عليها ويستأذن، يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر إليها، لأنه إذا كان عم إذا كان عما لها من الرضاعة يعني أخو يعني الذي أرضعها أخو صاحب اللبن، فصاحب اللبن هو يعتبر أب وحكمه حكم الأب، وأخوه يعتبر عما، أخوه يعتبر عما لها من الرضاعة، كما أن ابنه من النسب أخوه عم له، فابنه من الرضاعة أخوه عم، أخوه يكون عما له. قالت لعم لها قد مات لو كان فلان لا دخل علي، قال نعم لو كان حيا ودخل علي قال نعم، يعني معناها أن هذا الحكم عام، وأن الأم من الرضاعة يعتبر من المحارم لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يجوز للإنسان أن ينفح ابنة أخيه من الرضاعة، يعني له أخ وله ابنة رضعت من لبنه من زوجاته أو إحدى زوجاته فإنها تحرم على أخيه أن يتزوجها لأنها ابنة أخ، هي ابنة من الرضاعة وهي ابنة أخيه، فهي مثل ابنة أخيه من النسب، ابنة أخيه من الرضاعة تبنى في أخيه من النسب تحرم عليه، فكما أنه لا يتزوج ابنة أخيه من النسب لا يتزوج أيضا ابنته يعني ابنة أخيه من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم أيضا أورد بعد ذلك الحديث
ابن عباس
ابن عباس من قيل قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم
الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرويه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يتزوج بنت حمزة، حمزة بن عبد المطلب، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، إنه رضع هو إياها من امرأة، فمعناه صار أخا له من الرضاعة، والأخ من الرضاعة لا يحل نكاح بناته لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من أهل الحديث.
غير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتزوج ابنة حمزة، قال لا تتزوج ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاع، وقال بحر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله، قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه اخبرت انه حبيبه بنت ابي سفيان اخوتها انها قالت يا رسول الله انت اختي بنت ابي سفيان،
انت يعني
انكح اختي بنت ابي سفيان.
انكح يعني جوزها. انكح يعني جوزها. وانا انكحها يعني تزوجها.
انكح اختي بنت ابي سفيان. فقال اتحدثين ذلك؟ وقلت نعم. لست لقوي المخليه واحبكم شاركني في خير اختي. لست لقوي المخليه.
المخليه.
لست لقوي المخليه. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح حضرة أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني. إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة زويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. قال عروة فضويلة مولاة لأبي لهب. وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشبحين. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ذويلة.
ثم أورد أبو قال الله هذا الحديث الذي يتعلق أيضا بجد حمزة. وأن خليلة ابنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها. قال أتحبين ذلك؟ يتعجب لأنها تكون وقفة لها دون يعني معها. معلوم أن لا يحبن أن يتزوج عليهن. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. ليست المخلية يعني ما أنا منفردة بك. بل هناك مشاركات كثيرات لي وأخر من شاركني في خير أختي. ما دام مثل مشاركة وأن فيها مشاركة تكون أختي تكون لها هذه المشاركة ولا هذا الفضل في أولى في نفسي. وتحب أن تشارك لأنها أختها فهي تحب لها أن يكون لها هذا الشرف. وهي ليست بمخلية يعني ليست بمنفردة ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هناك غيرها من النساء عديدات. وإذا دخلت معهن ورسول من أمهات المؤمنين فإنه يحصل لها شرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي لأن الجمع بين الأختين لا يجوز في هذه الشريعة. جاء قام يجمع بين الأختين. ليس الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وهي في عصمته. بل لا تحل له إلا لو طلقها أو ماتت أو طلقها فإنها تحل له بعد أن تفرغ من عدتها أن يطلقها. فإذا فرغت من العدة جاز له أن يتزوج أختها. تحريم مؤقت ليس مؤدب. تحريم أخت الزوجة إنما هو تحريم مؤقت. يعني ما دامت أختها في العصمة إذا خرجت من العصمة يعني ماتت فلم تبقى له زوجة. وكذلك أو طلقت وخرجت من العزة يعني لابد تخرج من العزة عند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فقالت إن كنا نحدث إنك تأخذ إنك تنجح بنت حمزة. قال إن لولا أن تكون ربيبتي في حجري لا تحل لي لأنها إنها لولا أن تكون ربيبتي في حجري بنت أبي سلمة هي ابنة أخي من الرضاع. ابنة أخي من الرضاع.
أرضعتني
وأبا سلمة ثويبة يعني مولاة لأبي لهب. أمة كانت لأبي لهب ورضع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فصاروا أخوين من الرضاع. هناك مانعان كل واحد منهما مستقل من المال. كونها حبيبة ابنة زوجة وهذا وحده كاف بالمال. ولو لم تكن ابنة زوجته فإن كانت يعني ليس هي ابنة لأبي سلمة من غير أم سلمة فهي لا تحل لأن أبا سلمة أخو له من الرضاعة. أبا سلمة أخو له من الرضاعة وبناته وبنات الأخ من الرضاعة لا يحللن للأخ من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما أن الإنسان لا يحل له نكاح ابنة أخيه من النسب فكذلك لا يحل له أن ينكح ابنة أخيه من الرضاعة. وإذا وقالوا لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت الزوجة ربيبة لا تحل كما جاء في القرآن، وأختها أيضا لا تحل لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها، لأن الله تعالى يقول أن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. إذا هذا الحديث يدل على أن الأبن من الرضاع أو على أن الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يحل للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع ولا أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا كل من له علاقة بها من الرضاع، يعني يحرم مثلها من النسب يحرم مثل ذلك من الرضاع. ثم ذكر الأثر عن عروة وأن قال أنه أن أبا لهب كانت له هذه الأولاد وأنه ما لقي خير رآه بعض أهله في المنام فسأله فقال ما رأي أرأى خيرا إلا أنه بسبب إعتاقه لذويبة يعني وضع أو جاءه يعني شيء من إلهامه فنصه فكان ذلك خيرا بقيه بسبب إعتاقه لذويبة. فهذا أثر مرسل وأثر مرسل، والكفار كما هو معلوم جاء بأنهم لا ينالهم إلا العذاب، ولم يصح هذا الأثر، ولو صح فإنه يكون مثل ما جاء في حق أبي طالب لما ثبت في حديث عن رسول الله عليه السلام أنه خفف عنه العذاب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه يخفف عنه العذاب فخفف عن العذاب فكان أهون أهل النار عذابا، وكان في رحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يعني يرى أنه أشد أهل الناس أهل النار عذابا شدة ما يرى من العذاب مع أنه أهونهم عذابا، حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومما مسكت رجليه ولامس رجليه يغلي دماغه، أعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة التي في أسفل شيء فيه. فلو صح أولا هذا ما صح لأنه مرسل العروة لما أسنده وما أضافه إلى أحد، ثم أيضا يعني هذه الرؤية المنامية يعني لا يعرف صحتها، فقد يكون يعني صحة هذه الرؤية وقد يكون يعني ليست لم تصح، لكن مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجال للشك لصارت القضية مثل قضية أبي طالب لأن هذا الشيء حصل له، ولكنه لم يصح، وإنما الذي صح في حق أبي طالب الذي رعاه أحسن إليه وكف عنه دافع عنه وكفله قام بالدفاع عنه بعد أن دفع الكفار، وصار الكفار يعني يراعون منزلة عمه أبي طالب فلا يؤذون رسول الله عليه السلام ولا يتمكنون من إيذائه الإيذاء الشديد بسبب مراعاة عمه الذي له منزلة عندهم، فحصل له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته أن خفف عنه العذاب فصار فخف أهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار يعني عليه إعلان من النار يغلو منه دماغه والعياذ بالله.
باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظر نما إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة.
من قال لا رضاعة بعد حولين،
اشتريت على حولين
كان بين من أردني ثم الرضاعة، فأرشد أو أشار بالآية إلى أن الرضاعة وإكمالها وتمامها إنما يكون في الحولين لما تمكن منها فأكثر، لأنه يحصل به التحريم. والبخاري هنا أشار يعني إلى ما ذكر إلى تحديد، قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. ثم أورد الحديث الذي فيه يحيى بن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها رسول الله عليه وسلم عندها رجل فتغير، فقال إن قالت إنه
دخل عليه وعندها رجل فاستحمه وتغير وجهه فعنه كره ذلك، فقالت إنه أخي،
إنه أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من يخالفون من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، بمعناه أنه ليس كل رضاعة تعتبر، وإنما الرضاعة التي كانت من المجاعة وهي التي تنبع الصبي، وذلك في حال صغره لما دام في حولين، هذا هو الذي يستفيد من الرضاعة. وأما الكبير فإنه لا يستفيد من الرضاعة، هذا يرشد إلى أن الرضاعة الكبير لا يؤثر وأنه لا يعتبر، أنه لا يؤثر وأنه لا يعتبر بحرمة ولا يحصل بحرمة، لأن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مفيدة وما كانت تنبت اللحم وتقوي العظم، وهذا لا يتأثر إلا في حال الحولين، فالإنسان يعني ما يأكل الطعام وإنما يتغذى جسمه يعني وينشأ على 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 الرضاعة، فهي التي بها نموه وبها غذاؤه. فقال قوله إنما الرضاعة من المجاعة، يعني يشعر بأن الرضاعة المؤثرة والرضاعة التي يكون بها التحريم هي التي تحصل من المجاعة. ومعلوم أن هذا لا يتأثى إلا في حال الصغر الذي يتغذى بالرضاعة، هذا هو الذي إذا جاع أعطي ثدي ورضعه شبع. وأن الكبير وليس طعامه أن يرضع، أن طعامه الأكل، الأكل الذي يأكله. وجاء في حديث سهلة في سهيل بن عمر في قصة الحليفة ذكره في المنورة، وأن وقال أرضعيه أرضعته وقالوا أن هذا يعني خاص بها لأنه لا يتعداها إلى غيرها. وشعروا أن هذه المميكة عائشة كانت ترى لأن غير إلى رضع، وأدى ذلك أمهات المؤمنين، قالوا أن هذا خاص بسهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة حيث أرضعت سالما الأولى في حذيفة وهو كبير لإرشاد التلميذ إلى ذلك. قالوا هذا طريق عين تقتصر على من ورد فيه ويبقى عموم قوله على أن من رضع من المجاعة هو الأساس الذي يبنى عليه.
لا بلدن الفحل
شيخ عمر بالنسبة للحدية مثل الحافظ مثل الحدية الحدية بشأن الحدية ذكر صدر من الأصلاح أو شيء بجيبية من الجيل العظيم فمحد شارع حالة أو
ما هو بفضل
ذكر يعني جيبية من الجيل
ماشي وعلى الله لك لا أراد من لا حصلت أن يكون على أحد أمرت أمرت بعض خواتها أو عماتها أو خالتها أن يرجع
هذا رأس عائشة. Thank you.